Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
برنامج أسبوعي نتناول فيه قضايا التحول الديمقراطي وكيف تعمل الديمقراطية.
في هذه الحلقة تستمعون إلى
مبدأ الفصل بين السلطات، ما هو وكيف يعمل؟
أهمية الفصل بينهم بيكون بمسافة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية.
هل يجوز للقاضي أن ينتمي علنا لحزب سياسي؟
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي، سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية.
وفي دولة تكون فيها سلطات مفصولة، لمن تكون السلطة العليا؟
هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة مفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية.
إذن إلى المحور الأول، وهذه الطائفة من ردود بعض القانونيين والناشطين حول سؤال ما هو مبدأ الفصل بين السلطات.
أنا محمد عبد الحليم. في موضوع سلطات الدولة اللي هي ثلاثة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، أهمية الفصل بينهم بيكون بمسافة تفعيل حقيقي للديمقراطية وللعدالة وللشفافية وللمحاسبية. أخذ مثال حقيقي لانعدام العدالة بسبب الخلط بين السلطات دي، هذا النظام البائد كان بيكون في وكلاء النيابات اللي هي الجهة العدلية، القضاء يتبعوا للنظام والشرطة تتبع للنظام اللي هو بسبب التمكين. فإذا حصل أي خرق واحد من أعضاء التنظيم ما بكون في محاسبة حقيقية، لأنه الجلاد هو ذاته القاضي، فده انعدام للعدالة تماما، فده يعمل خلل على التركيبة الاجتماعية في حد ذاتها. طيب بالنسبة للسلطة التشريعية، بيتم تزوير أصوات الناخبين في الدوائر المكونة للمجلس التشريعي لمصلحة النظام، وبيجوا ناس بأيديولوجيا وبرامج النظام. فإذا في مؤسسة أو هيئة أو مسؤول أو مسؤول عن حاجة معينة مفروض تحصل وحصل فيها خلل أو جات بأثر سلبي على المجتمع، فما حتتم المحاسبة بصورة حقيقية ولا حيكون في شفافية، لأنه دور العضو البرلماني يجيب الوزير إكس أو المفوض اكس في من الوظائف في انه يحقق معه في انه انت ليه اتخذت قرار واحد اثنين ثلاثة وكانت النتيجة سلبية، دفوعاتك شنو؟ الحاجة دي كانت ما بتحصل، لكن نأمل انه المجلس التشريعي يتشكل بسرعة شديدة ومن الثوار الفعليين بكامل حقهم، وقوة الحرية والتغيير تاخد مقاعدة، قوة السلام تاخد مقاعدة، ونبدأ نمشي في مشوار الشفافية والمحاسبة والعدالة وكل الحاجات اللي بتخلي الثورة تحقق أهدافها.
أنا عبد الرحمن حسين. السلطات الموجودة الثلاثة اللي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فالتناغم بيناتهم المفترض يكون موجود، اللي هو تناغم السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي منوط بها إنها تشرع التشريعات وتسنها للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية عليها إنها تنفذها، والسلطة القضائية عليها إنها تحكم وتفصل في الأشياء اللي بتعمل السلطة التنفيذية اللي هي بتكون غير متوافقة مع التشريعات، أي بمعنى تكون هي دي روح القانون. في النظام البائد كانت كل التفاصيل دي موجودة وكل السلطات الثلاثة موجودة، لكن الكام بينقص شنو؟ الكام بينقص المصداقية وبينقص العمل الحقيقي. أسي حاليا نحن في ظل التغيير الموجود وفي ظل سوة ديسمبر المجيدة، نحن حاليا هنقدر نعمل الحاجة دي إذا التزمنا بروح القانون الأساسي اللي هو بروح قانون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فعلينا أنه نحن نقوم اختيارنا للثلاثة سلطات دي، وأهم حاجة هي السلطة التشريعية، وأنه كيف نحن نقدر نبني سلطة تشريعية حقيقية تقدر توائم بين احتياجاتنا نحن وبين متطلبات الحياة اليومية الموجودة. أهم من السلطة التنفيذية، إذا نحن قدرنا نبني نظام بتتوافق مع عاداتنا وبتتوافق مع تقاليدنا وعرافنا وبتتوافق مع السلام وبتتوافق مع قبول الآخر، فبالتالي هنقدر نحن بعد كده نضمن السلطة التنفيذية ونضمن السلطة القضائية.
زين مصطفى حميدان، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
يعتبر ربط الفصل بين السلطات من المبادئ الأساسية اللي ترتكز عليها النظم الديمقراطية، يعني وخاصة اتصفت بها الديمقراطيات الغربية، وهي من المبادئ الرئيسية في الديمقراطية في جوهرها، بنفس أهمية مبدأ سيادة الأمة والشعب. تاريخيا يرجع مبدأ الفصل بين السلطات إلى المفكر مونتسيكو في كتابه الشهير روح القوانين، الذي كان له تأثير كبير في الديمقراطية الفرنسية، وأيضا المفكر جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي. أهمية مبدأ الفصل بين السلطات جاءت نتيجة للاستبداد اللازم الملكيات السابقة، بحيث أن كل السلطات تجمع في يد الملك والقرار النهائي للملك، بالرغم من أنه عنده مجالس وإدارات يساعده، لكن في النهاية القرار النهائي بيد الملك. وده الشيء الذي يعني بيؤدي للظلم والاستبداد. بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يعني بيؤدي لاحترام كل سلطة وعدم تداخل السلطات، وكل سلطة بتؤدي عملها منفصلة، لكن في نفس الوقت بتكون في رغبة من سلطة على الأخرى، ودي كلها بالصب في عملية البناء العملية الديمقراطية بشكل سليم. مبدأ الفصل بين السلطات بتتبناه الأنظمة وفقا لتحريم الجمع بين سلطتين في يد مؤسسة واحدة أو فرد واحد. بتبني أيضا على أنه الفصل لا يعني الفصل المطلق، أي أنه أي سلطة تكون ما عندها علاقة بالسلطة الثانية، بالعكس الفصل بين السلطات بيكون في رغبة من سلطة على الأخرى القضائية، تراغب السلطة التنفيذية في أداء، تراغب السلطة التشريعية في مسألة القوانين اللي بتصدرها، في مسألة الالتزام بسيادة الدولة وكذا. فيعني أهمية مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة يعني عنده دور كبير أو أهمية قصوى، وبيؤدي إلى يعني صيانة الحريات، بيساهم في قيام دولة القانون، تعزيز الديمقراطية، بناء المجتمع العدل والمساواة.
سلام صابون المحامي. بالإجابة على السؤال باختصار أتحدث عن السلطات. السلطات تتكون من ثلاثة سلطات، وهي سلطة تنفيذية، تشريعية، قضائية. السلطة التنفيذية هي الحكومة، والسلطة القضائية هي القضاء، التشريعية هي البرلمان. ومبدأ فصل السلطات أو الفصل بين السلطات من النظام من المرتكزات الأساسية للأنظمة الديمقراطية أو النظام الديمقراطي. طيب، كما ذكرت إنه أي سلطة من السلطات الثلاثة عندها مهام خاص. مثلا السلطة التنفيذية من أهم مهامها هي رئاسة الحكومة والجهاز الإداري للدولة، وهي تتولى شؤون الدولة الداخلية والخارجية والحفاظ على أمن البلاد الداخلي والخارجي، وكذلك الصحة والتعليم، كل هذه من وغيرها من الخدمات الأخرى. هذه من مهام السلطة التنفيذية. والسلطة التشريعية تختص بوضع التشريعات وسن القوانين والتصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية والموافقة على قرار إعلان الطوارئ وإعلان الحرب، كما تتولى مراقبة أداء المسؤولين في الدولة وتشرف على موارد ونفقاتها والموافقة على ميزانية الدولة. أما السلطة القضائية فتختص بتفسير القوانين وتطبيقها والفصل في المنازعات بين الأشخاص وإحقاق العدل أو العدالة، وتشرف على عمل المحاكم، كما تشرف على الانتخابات وفرز الأصوات، بالإضافة إلى مهمة الرقابة على دستورية القوانين عبر المحكمة الدستورية، أو في حالة غياب المحكمة الدستورية المحكمة العليا الدائرة الدستورية. هذا باختصار شديد.
أنا محمد أحمد عبد الله. موضوع فصل السلطات مهم جديد في النظم الديمقراطية، واحد من مبادئ النظام الديمقراطي في أي دولة. فساعدني أتكلم عن الفصل السلطات، لازم نوضح إنه يا أخي السلطات هي ذاتها شنو المفترض أن إحنا نفصلها، يعني وليه نحن دايرين نفصلها. فالسلطات هي ثلاثة سلطات، في سلطة تشريعية ودي مهتمة بتشريع القوانين بالنسبة للدولة ومراقبة الدولة ذاتها وأجهزتها. دي السلطة التشريعية بتكون متمثلة في البرلمان بتاع الدولة. بعد ذلك بتجي السلطة التنفيذية، هي دي اللي بتنفذ دي القوانين المشرعة من البرلمان بتاع الدولة. الحاجة الثالثة اللي هي السلطة الثالثة هي السلطة القضائية. السلطة القضائية مهمتها إنها تفصل بين الناس في المشاكل اللي بتكون في الدولة، وبتفصل بين في القضايا والمشاكل اللي بتكون بين مؤسسات الدولة. دي الثلاثة سلطات المفترض تكون فيها فصل في أي نظام ديمقراطي. خطورة عدم فصل السلطات إنه كل السلطات بتكون في يد شخص واحد، ودائما بيكون في الأنظمة الاستبدادية، مثلا زي نظام الإنغاص النظام الفات. أصلا النظام نظام استبدادي جاي بانقلاب عسكري. فالقوانين المشرعة من السلطة التشريعية أصلا ما بتمثل الشعب ولا مصدر الشعب، القوانين بتمثل أيديولوجيا معينة. القضاء أيديولوجيا معينة، السلطة التنفيذية بتمثل أيديولوجيا معينة، فما في فصل بين السلطات. عشان كده في الفترة بتاعت النظام البائد انتشر الظلم بكافة أنواعه. كل الانتهاكات حقوق الإنسان مورست في كل الاتجاهات في السودان، حصلت انتهاكات عظيمة. ده ليه غياب مبدأ فصل السلطات؟ باعتبار انه يا اخي اذا حصل اي انتهاك السلطة القضائية ما بتقدر تحكم حكم عادل، لانه السلطة القضائية ما مفصولة عن الجهاز التشريعي، ما مفصولة عن الجهاز التنفيذي، فبيبقى الحكم ذاته حكم موجه تجاه ايديولوجيا معينة ومخدم ايديولوجيا معينة، وما الهدف منه احقاق الحق وتحقيق العدالة.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا، واستمعنا في الدقائق الفائتة لعدد من القانونيين يتحدثون بشكل مختصر عن مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة ذات النظام الديمقراطي.
هذا فيما يتعلق بالسلطات الثلاثة، ولكن كيف يعمل مبدأ السلطات في الواقع العملي؟ في هذه المساحة نستضيف الأستاذ الفاتح حسين ليشرح لنا هذا الأمر بشكل مفصل.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعي راديو دبنجا الأكارم، تحية واحترام لكم جميعا. في البدء قبل الإجابة على السؤال، أود أن أترحم على روح الدكتور بروفيسور حسن عبد العاطي، وهو من الرجال الأفزاز الذين ناضلوا ضد نظام الإنغاز عبر المعرفة وعبر العمل السلمي وعبر العمل الطوعي والمدني في السودان، وعانى معانا من النظام البائد بالاحتغال والتشريد، وهو كان قبل وفاته أمين العام للشراكة الحديثة للتنمية الأفريقية النيباد، وهو من أحد الأعمدة الرئيسية في تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير لفترة من فترات، وهو مناضل فز وخسارة كبيرة للسودان في هذه المرحلة، ونتمنى الرحمة له والصبر والسلوان لأسرته الصغيرة ولكل معارفه ورفقائه في النضال وفي العمل الثوري والعمل المدني في بلادنا. فيما يتعلق بالسؤال حول مبدأ الفصل بين السلطات، هو مبدأ قديم جدا، وهو من المبادئ الأساسية في النظام الديمقراطي، ويقال أنه كان من العصور القديمة، حتى في ظهر في الدولة الرومانية القديمة، وهو يعني بشكل مختصر واضح إنه الدولة في الأساس كما يعلمها الجميع بتتكون من الأرض والشعب والسلطة، والسلطة عندها أفرع كثيرة، لكن الناس وصلت لثلاثة أفرع أساسية، اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. والسلطة القضائية أو السلطة التنفيذية في البدء هي الحكومة عموما، مقصود بها الحكومة، وهي المسؤولة من التنفيذ بتاع القوانين وإدارة البلاد عموما ومؤسساتها وإدارتها حتى في علاقات الخارجية وإدارتها بالنسبة لتوزيع الخدمات والثروات والسياسات العامة للبلاد، وهي سلطة مستغلة، أيضا يجب أن تكون مستغلة. في السلطة الثانية والسلطة السلطة ما بالضرورة يكونوا بالترتيب، في السلطة التشريعية وهي مقصود بها البرلمان أو المجلس التشريعي، وهو المسؤول عن التشريع أي إصدار القوانين، وبيصدر القوانين كلها اللي بتتماشى مع سياسات الدولة العامة، وهو أيضا يقوم بدور مهم جدا غير التشريعي، وهو دور مراقبة الحكومة ومساءلتها عن الأداء بتاعها. وفي كثير من الدول يمكن أن يخضع المسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل البرلمان. والسلطة الثالثة هي السلطة القضائية، وهي سلطة مهمة جدا، وهي مسؤوليتها إنها تطبق القوانين اللي بتصدر من السلطة التشريعية، وهي بتفصل بين النزاعات اللي بتنشب بين المواطنين في الدولة أو بين كل الأشخاص الموجودين في الدولة المعينة، بتطبق عليها قوانينها، وأيضا بتفصل بين النزاعات اللي بتنشأ بين المواطنين والدولة ذات نفسها أو مؤسساتها يعني. فالسلطات الثلاثة دي هي السلطات الأساسية في أي دولة، وهي الناس وصلت للمبدأ ده بعد معارك طويلة جدا من الأفكار والصراعات والتداخل في السلطات. وصلت الإنسانية بعد النزاع الطويل ده لأنها لا بد من تطبيق هذا المبدأ في أي دولة من دول العالم، حتى تكون من الدول يعني ممكن تكون دي من السمات الأساسية للنظام الديمقراطي في البلاد. في السابق كنا يعني كثير جدا من الناس شهدوا أن البرلمان بتاع النظام البائد كان دوره هو في كثير من الأحيان التصفيق للحكومة وليس مراقبتها، وتشريع ما يتماشى مع هواها ورؤاها. وكذلك وصل التخريب أيضا للسلطة القضائية في كثير من الأحيان، وكثير من النماذج وكثير من الأمثلة بيعرفوها كثير من الزملان المحامين والقضاء، وطال ما طال من تخريب، وكلها كانت تصب في لمصلحة السلطة التنفيذية، وبالتالي كان في تداخل كبير جدا بين السلطات الثلاثة في عهد النظام البائد. ما نأمل فيه في ظل حكومة ثورتنا إنه هذا المبدأ يجب أن نتمسك به جميعا كمحامين وكمدافعين عن حقوق الإنسان وكمواطنين، لأنه الضمان الوحيد لاستمرار العمل الديمقراطي. ولا ننسى أننا في وضع يعني انتقالي، رغم أن البرلمان حتى الآن لم يتم تشكيله، وما يقوم بمقامه الآن هو اجتماع مشترك بين السلطة التنفيذية والمجلس السيادي، وهذا وضع شاذ وكان مؤقت ويجب أن ينتهي في أقرب وقت حتى نصل إلى مرحلة وجود سلطة تشريعية حقيقية، وبعد ذلك يتم الحديث بشكل واضح ومباشر عن مبدأ الفصل بين السلطات وإزالة التداخلات بين هذه السلطات الثلاثة للانتقال ولتشريع قوانين تتماشى وتتواءم مع مبادئ وشعارات الثورة ومع ما توصلت له الإنسانية من اتفاقيات وعهود، سواء كانت إقليمية أو دولية.
فيما يتعلق بالسلطات القضائية، سن نظام الإنغاز سنة سيئة بتعيين قضاة من الإسلاميين المواليين لحزب المؤتمر الوطني، والذين حولوا جهاز العدالة لآلة تخدم مصالح الحزب وتثبت أركانه، بل وكان هنالك قضاة يتبعون لجهاز الأمن ويحملون ميزان العدالة.
وجاءنا سؤالا يقول: هل يجوز للقاضي أن يكون متحزبا أو تابع لحزب معين بشكل علني؟ أجاب على هذا السؤال الأستاذ الفاتح حسين والأستاذ عبد السلام صابون على التوالي، فالمتابع معا.
في تقديري لا يجوز للقاضي أن ينتمي لأي حزب سياسي سواء كان بطريقة علنية أو طريقة سرية. ليه؟ لأن هذا الأمر يدخل في مسألة أيضا يخضح في أو يؤثر على مسألة مبدأ الفصل بين السلطات الذي ذكرناه في السابق، لأن الانتماء للأحزاب السياسية الهدف منها أنه يكون هنالك مجموعة من الناس ينتموا إلى تنظيم أو حزب سياسي تحت اسم معين بتجمعهم أهداف وأفكار مشتركة، والغاية بتاعته الوصول للسلطة من الانتماء للحزب السياسي أو التنظيم السياسي. بالتالي انتماء قاضي بشكل مباشر لحزب سياسي بيكون بيخضح في المسألة دي، لأنه المنتمين للسلطتين الأخريات غالبا ما يكونوا مشتغلين بالعمل السياسي أو ينتمون إلى أحزاب سياسية في الغالب الأعم، يعني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لكن هنالك مسألة في غاية الأهمية، وهو مسألة الحق في حرية التعبير للقاضي، يعني وده حق دستوري أيضا، لكنه إن هذا الحق القاضي له أن يمارسه، لكن لانشغاله بالمهنة مهنة القضاء يجب أن يمارسه في بحذر شديد جدا، حتى لا الناس حتى لا يفقدوا ثقتهم في القضاء أو يفقدوا إحساسهم بالنزاهة والحياد لدى القضاء. لذلك حقهم في حرية التعبير وإبداء الآراء السياسية حق مكفول بالدستور، لكن يجب ممارسته بحق بحذر شديد جدا. لذلك في تقديري إنه الانتماء لحزب سياسي يؤثر بشكل مباشر على السلطة القضائية وعلى نزاهة القاضي وحياده أيضا.
أنا عبد السلام صابون يوسف المحامي. بالنسبة للإجابة على السؤال الثاني، هل يجوز للقاضي أن ينتمي لحزب سياسي بطريقة علنية؟ هل يؤثر ذلك على نزاهته كقاضي؟ للإجابة على السؤال، أن مهنة القضاء من المهن الحساسة جدا، لأن يتعلق بفص النزاعات بين أي متخاصمين، فبالتالي انتماءه لحزب سياسي بطريقة علنية غير أن يجمد نشاطه يؤثر على نزاهته ويؤثر على استقلاليته. وانتماء القاضي لأي حزب سياسي هذا لا يتماشى مع وظيفته، وكذلك عدالة وقانونا لا يجوز، وهذا ما نص عليه المادة 45 من قانون الحية القضائية. يحظر على القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية، ومع ذلك يجوز للمفوضية أن تمنع القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط إذا رأت ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستغلال القضاء. ده نص المادة 45 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986. فبالتالي ممارسة القاضي لحزب لممارسة انتماء القاضي لحزب سياسي وبطريقة علنية هذا يؤثر على استقلاليته ونزاهته، وبالتالي لا يجوز.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وفي هذه الحلقة الخاصة بالفصل بين السلطات في هذا الجزء الأخير من البرنامج طرحنا سؤال يقول: في دولة ديمقراطية تفصل بين السلطات، لمن تكون السلطة العليا؟ والإجابة هنا من الأستاذ المحامي أحمد مضوي.
السلام عليكم سيد أحمد مضوي المحامي. ما هي السلطة العليا في دولة تفصل بين السلطات؟ طبعا مبدأ الفصل بالسلطات هو الأساس لأي دولة ديمقراطية. الدولة الديمقراطية من أهم المبادئ فيها هي الفصل بين السلطات، والسلطات المعنية هي سلطات ثلاثة: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. أعلى هو وصف غير مناسب، لأنهم هم سلطات ثلاثة منفصلات عن بعض، ما في واحدة تعتبر أعلى من الثانية، إنما لكل واحدة حدودها واختصاصاتها. والمبدأ الأساسي الديمقراطي إنه أي تداخل بين أي سلطتين في ديل أو كلهن الثلاثة بيعني خرق مبدأ فصل السلطات، بمعنى إنه استغلال القضاء يستوجب أن تنعى السلطة التنفيذية بنفسها تماما عن أي تدخل في قرارات المحاكم. السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هما يمكن أقرب لبعض، مش في أعلى أو أدنى. يمكن طبعا بالمنطقة العامة نقول السلطة التشريعية أعلى، باعتبار أنها هي التي تضع القوانين والتشريعات اللي بتحدد عمل السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت هي تملك اختصاص رغابي على السلطة التنفيذية. يعني لو أعلى دي طبقناها على السلطة التنفيذية والتشريعية بنلقى انه السلطه التشريعيه اعلى، بمعنى انه السلطه التنفيذيه تنفذ ما تصدره السلطه التشريعيه في مجال القوانين والتشريعات، وتخضع السلطه التنفيذيه تخضع لرغبه السلطه التشريعيه، بالتالي هنا يمكن نقول السلطة التشريعية هنا أعلى درجة من السلطة التنفيذية. وشكرا جزيلا.
بحديث الأستاذ سيد أحمد المضوي المحامي نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، خصصناها لفكرة الفصل بين السلطات.
حتى لقاء جديد الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا، وأقعد عافية.
نلوح مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أنا لست رعديدا يقبل خطوه ثقل الحديد، لا 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 لا. أسراب الضحايا الكادحون العائدون مع الظلام من المصانع والحقول، ملأوا الطريق، عيونهم مجروحة الأوار الذابلة البريق، يتهامسون. صياد جلاد تسوق خطاهم، ما تصنعون؟ يجلجل الصوت الرهيب مع القيود مع الأنين، تظل تبغر بالدجى المشؤوم أفواه السجون، ويغمغمون. نحن الشعوب الكادحون، لا 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 لا. قافلة تولول في متاهات الزمان وبلا دليل، عمياء فاقدة المصير، تمشي الملايين الحفاة العراة الجائعون مشردون في السفح في دنيا المزابل والخرائب ينبشون، والمتربون الهانئون يقهقهون ويضحكون، يمزغون الليل في الحانات في دنيا الفتون، والجاد ملتهب يؤج حياله نهد وجيد، موائد خضراء تطفح بالنبيذ وبالورود.
لهب من الشهوات يجتاز المعالم والسجود هل يسمعون صخب الرعود هل يسمعون صخب الرعود صخب الملايين الجياح يشق أسماء الوجود لا يسمعون في لا شعور حياتهم فكأنهم صم الصخور لا 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 وغدا نعود حتما نعود وغدا نعود قطعا نعود للقرية الغناء للكوخ الموشح بالورود نسير فوق جماجم الأسياد مرفوع البنود تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار سنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار لا لن نحيد عن الكفاح لا لن نحيد عن الكفاح ستعود إفريقيا لنا وتعود أنغام الصباح لا لا لا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة حنواصل سلسلة لقاءاتنا مع رجالات الإدارة الأهلية بداركور واليوم سنلتقي بكل من الشرطاي تيجاني محمد صالح مندي من محلية الفاشر منطقة كورما والأمير علي حسين ضوى النور أمير الرزيقات الرحل بجنوب دارفور نيالا والسلطان عبد الرحمن آدم أبوه سلطان عموم الداجو جنوب دارفور محلية بليل. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالشرطي تيجاني محمد صالح مني من محلية الفاشر منطقة كورما.
شرطات جانا محمد صالح مندي محلية الفاشر منطقة كورما.
يا مرحب بك. بداية حديثنا ممكن تحدثنا عن رؤيتك لمسألة العدالة الانتقالية وكيف تكون؟
والله يعني احنا نرحب اولا بالاتفاقية دي كلها خاصة بالمصالحات المصالحات ده شغل بتاع إدارة أهلية بنتكلم عنه إدارة أهلية والناس تقعد تنظم البرنامج بتاع المصالحة وحتى الناس تكون أنه المصالحة ده يعني على الأرض الواقع ذاته كيف يصال لأنه عندنا مشاكل عديدة جدا في أثناء الحروب ده وقعت طبعا مشاكل نفسية مشاكل قبلية مشاكل كثيرة جدا جدا لكن الناس إذا كان دارين يعالج المصالحة القبلية لازم أول حاجة خط الإدارة الأهلية ده بمكانته المضبوط وبمكانته الأصلية الإدارة الأهلية تكون عندها قيمة عندها وضع خاص في البرنامج المصالحات ده إذا الناس خدتوا برنامج الإدارة الأهلية ده خدتوا بالصورة وجهزوا له إمكانياته كويس وخدتوا له برنامج جميل أن إحنا نقتنع تماما أن المصالحة العادية ده الناس بتكون به وإن شاء الله بتكون يعني هي أساس تنفيذ القرارات بتاع الشغل الانتقالي ده أنه الناس الإدارة الأهلية ده إذا كان خدتهم في الصورة ثانيا يعني الإدارة الأهلية دار شغل شوية كده عشان بعد ده يبقى قوة يحاول أنه يصالح الناس
في مشاكل كثيرة بقت مربوطة بمشكلة الأرض، وحسي يعني نصوا في الاتفاقية على قيام مفوضية للأراضي ومحاكم خاصة بالأراضي. أنتم تصوركم للمفوضية دي تقوم كيف؟ والناس المفترض يكونوا أعضاء في المفوضية يعني منهم وكيفية اختيارهم؟
قيام مفوضية الأراضي أصلاً لا بد من يكون مشارك فوق الإدارة العليا، لأن الأراضي ده كلها مسؤول من أي زول، ملك ولا شرطي ولا ناظر، مسؤول من إدارته، وبعرف الأرض ده منه وبعرف الأراضي ده كيف حاصل فوق منه. إذا أنت دارين تجيو ناس ساكن من تسوهم أعضاء ما بجي، جيبوا الإدارة الأهلية ذات من عماد للمشارك للنظار، دخلوهم في المفوضية عشان يبقوا هم من البعرف الأرض. الأرض معروفة، ده كورة بتاع فلان وده بتاع جد الفلان وده بتاع ذو الفلان، الحصل فوق وشنو العمدة والناظر والحجر بعرفه. الأراضي معروفة كل الناس، لكن أهم حاجة أن في إدارة الأهلية لازم يكون أساس في المفوضية دي، حاكم خاصة الإدارة الانتقالية ده والمصالحات ده كلها بيحتاج أنه لازم يكون فوقه ناس أكفاء، ناس عندهم قدرة وعندهم نوع من الإخلاص والعدالة، عشان يكون في عدالة ومصالحات بطريقة كويسة جدا، حتى أنه يصل للتحقيق بتاع المصدر. في ظلم عاي، في ظلم، في ناس معاتة، في ناس حصلوا، في ناس وصلوا جهايات كثيرة جدا جدا، مؤثرات كثيرة جدا في نفس الناس. لكن إذا الناس جاءوا الناس الحكماء والناس اللي عندهم العقل ممكن يرجعوا الناس للدائرة القديمة.
العدالة الانتقالية بتتكلم عن المصالحة والمكاشفة، اعتراف من قبل الجاني بالجرائم وكده، وبنتوقع فيها عفو متبادل. هل بتعتقد انه بامكاننا نجيب الجاني والمظلومين كلهم في حته واحده ونقعدهم ونخليهم يتكلموا بحيث انه يصفوا نفوسهم ويصلوا لحلول فيما بيناتهم؟
نعم، هو ممكن الناس يكونوا برنامج كده، لكن انا مشاكل دارفور، احنا من دارفور طبعا، مشاكل دارفور ده عميق جدا. إذا الناس ما خدت فوق الناس حكماء كويس، وما خدت فوق ناس عدالة، وما جابوا فوق الناس المخلصين على دارفور، والناس اللي عندهم القانون عندهم الإدراء التامة والعرف، خاصة العرف لازم يكون مطبق في العدالة الانتقالية. إذا كان الناس ما جابوا الناس دي، وبعد شوية جابوا ناس ساكن ما يعرفوا أي حاجة، بعد شوية لحظة الكيمان ويطبع ما بكون مضبوط. أنا داري يكون في ناس معروفين وناس مخصصين وناس لهم العرف وبعرف القانون وبعرف العرف، القانون والعرف لازم يطبقوا سوا.
شكرا لك الشرطاني مندي من شمال دارفور الفاشل.
ومن محلية الفاشر مستمعين الكرام ننتقل إلى جنوب دارفور نيالا، ونقدم لكم لقاءنا مع الأمير علي حسين بونور أمير الرزيكات الرحل بجنوب دارفور نيالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. الأمير علي حسين بونور أمير الرزيقات بجنوب دارفور نيالا الرحل.
الأمير علي حسين، نحن برنامجنا ده بنتكلم فيه حول العدالة الانتقالية اللي الناس منتظرينها إن هي تكون واحد من آليات حل الإشكالات كلها، وتنقل الناس من الواقع اللي عايشينه بتاع المشاكل لواقع طبيعي فيه عدالة وفيه إنصاف وفيه مصالحة. نظرتكم انتوا في الإدارة الأهلية للعدالة الانتقالية دي مفترض تكون بأي شكل؟
والله في الحقيقة نحن مباشرين ومستبشرين خير، وبالتالي نحن كإدارات أهلية لنا دور في السلام الاجتماعي. نعم. حقيقة في الإشكالات دي حصلت بعد الإشكالات في الأسر في القبائل في هناك، لكن نحن يعني على استعداد بين نتجاوز هذه المرارات، وإذا الناس بدوا بإدارة صحيحة، بدوا بالإدارات الأهلية وبدوا بسلام اجتماعي بمصالحات اجتماعية بعادات اجتماعية وعادات قديمة، الناس هتتجاوز هذه الصفحة، وكل الناس الآن فترة من المشاكل، فترة من الحرب، دار ترجع لمربع السلام. وحقيقة نحن بالتوقيع التم وبالسلام التم الآن متفائلين بإن إن شاء الله نحن نتعاون وإنتوا ذاتوا معانا عشان ننزل السلام لأرض الواقع. وأن هذا الأمر بتطلب برضو أن احنا كرجال إدارة أهلية حتى الآن ما عندنا دراية بالشيء تم التوقيع عليه كله. المفروض يكون عندنا نسخة عشان نعرف الحاجات الشاملها هذا السلام وهذا الصلح وهذا الاتفاقية. ونحن إن شاء الله قادرين على أرض الواقع ننزلها لقواعدنا. ونحن كإدارات أهلية الآن بدينا متنوعين من كل القبائل من كل قشم البيوت من كل المناطق وأصلا متماسكين نحن. والآن مهيئين عشان ننزل هذا السلام لأرض الواقع وننزل لقواعدنا. وبالتالي نحن والله نرحب بهذا السلام.
الأمير علي حسين، واحدة من القضايا الحسي مطروحة يعني قضايا الأرض، وفي قضايا الأرض مطروحة برضو قضايا بتاعت إشكالات بتاعت المزارع والراعي. وحسي الكثير من المزارعين بيقولوا يا أخي إنه نحن حتى لو دايرين نمشي نفلح عريضنا ما قادرين نصله، ناس بيمنعونا. والعدالة الانتقالية دي مفترض تحل الإشكالات دي كلها بصورة ودية وترجع الحياة الطبيعية بين الراعي والمزارع، بحيث إنه الاثنين يتكاملوا وكلهم بيحتاجوا لبعض. نظرتكم أنتوا لحل الإشكالات فيما يخص الأراضي ومسائل المزارعين والرعاة؟
والله في الحقيقة هي دي مشكلة هناك واقعة، لكن معالجتها سهلة. أولاً الآن حتى المزارعين بعد وصول الآلات ووصول التراكترات ووصول كده قضوا على كل الصوانع على كل المراحيل وعلى كل النزل. ولهنا مع المزارعين متعارفين بأن في مراحل متعارف عليها، في صواني متعارف عليها، في نزل متعارف عليها، في أماكن الرعي متعارف عليها. ولهنا في دارفور أصلوا فيهم من المزارع وفيهم من الرعي، وكلهم موجودين وكلهم يعني الآن موجودين في دارفور وموجودين في السودان ومنذ القدم هم موجودين ومتعايشين. لهنا دارين سلطة قوية أو مفوضيات قوية تستعين بالرحل وتستعين بالمزارعين عشان نحن نتعاون نقول محل المزارع نخلي المزارع ده يزرع ويحصد بزمنه، ومحل الراعي برضو يكون فيه محتات مؤهلة للرعي. وحتى بدروا التصور ده خلق بعد الجفاف بعد كده في بعد الحضارين تسجلوا لنا بعد النباتات الممكن بتقاوم وتقدر بتقاوم على الثروة. أيضا احنا الان يعني في الحته دي كلها بتجيبها المصادر بتاعت الخدمات من مياه ومن صحه ومن كده. احنا لو في مناطق للرعي فيها مويه وفيها صيدليات متحركه وفيها شفخانات للحيوانات متحركه ما بتكون في احتكاكات. لكن الناس الشيء خلي ما يتكوا الضيق بتاع المشارب. والان يعني دارفور التعارف الحتات المويه محدوده والحتات المحدوده فيها المغيمين، بالتالي بتعطل الاستثمارات. ايضا برضو يعني في عدم تنظيم للمزارع في الاواني الاخيره، بقى خلاص المزارع ذاته بتمدد على حساب الراعي. لكن احنا دايرين برضو بالدرايه للمزارع بان يعني ممكن تطور الزراعه بتاعته افقيا بدل راسيا بدل تكون افقيا. وايضا الراعي ذاته الان الثروه برضه يعني كتر برضه دايره تحسين ودايره ارشادات. لكن احنا مبدئيا الان خلاص في مراحل متعارف عليها والان مقفوله تماما. في صواني الروح اللي كان بينزلوا عندها وبرعوا فيها كده الان استغلوها تماما. في مشاريع قامت بكميات كبيره، مشاريع زراعيه بكميات كبيره وعلى حساب الراعي، وقامت في مناطق بتاعت الراعي. الحتات دي كلها نحن والمزارعين لازم نكون في تفاهم عشان هنا الآن خلاص فهمنا الرعي وفهمنا المراحل وفهمنا مناطقنا بتاعت اللي بيشربوا فيها وبرعوا فيها. وأيضا المزارع برضو فهم الموضوع بتاع زرع. هنا بآلية دارية بهذه المشاكل، مدركة هذه المشاكل، أن يفتحوا المراعيد، يفتحوا الصواني، يفتحوا محل الرعي، ما بكون عندنا إشكالية مع المزارعين خالص، لأن عندنا مناطق نرعى فيها، عندنا مناطق المرحل بيع عندنا. لكن لما يقفلوا المرحل كأن انت المويه قفلتها وما عملت مجرى عشان تمر، خلاص بمر بالمزارع ومر بكده بتحصل اشكالات.
في الختام الامير علي حسين ضوء النور، هل الاداره الاهليه من المفترض تكون جزء من مفوضيه الاراضي المزمع او الناس دارت تقوم تقييمها عشان تحل كل الاشكالات بما فيها الاشكالات اللي انت تكلمت عنها دي؟
بالضروري وجود الإدارة الأهلية مهم، لأن هي بتعرف الأعراف وبتعرف العادات وبتعرف المراحيل وبتعرف الصواني وبتعرف مناطق الرعي. أيضا الأهلية ذاته دارينها تكون آلية شاملة، لأنه الآن دارفور ده كل الناس متضررين. إذا أصله جات آلية للأراضي بس وتركت الرعاة وتركت المزارعين بيكون في غبن وما زال مشكلة بتكون قائمة. حتى اسم المفوضية دي دار إنه يشمل الرعاة والمزارعين تعملوا له اختيار كويس كده ويكون شامل فوق ناس الرعاة فوق ناس المزارعين فوق ناس الأراضي فوق كده عشان تكون مفوضية شاملة ترعى كل مشاكل الناس. علينا بالأكيد إذا الإدارة هي بقت بعيد من هذا الشغل بيكون ما عنده معنى لأنه بيجيبوا زول موظف وهو ما مدرك الرعي بتم كيف والمسار بتم كيف أو الزراعة بتم كيف أو مناطق الزراعة وين ومناطق مناطق الرحل وين ومناطق المرحال وين والصينية وين ما بكون مدرك الكلام ده لو ما بقوا إدارة أهلية أو من بيت إدارة أهلية أو بقوا ناس إدارة أهلية. هذا لا إدارة أهلية يكونوا طرف جنبه يقوموا بواجبهم كامل.
الأمير علي حسين ضو النور من جنوب دارفور نيالا، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
وأيضا مستمعينا الكرام، وفي إطار برنامج العدالة الانتقالية التقينا أيضا بالسلطان عبد الرحمن آدم أبو سلطان عموم الداجو أيضا من ولاية جنوب دارفور محلية بليل.
سلطان عبد الرحمن آدم أبو سلطان عموم الداجو بجنوب دارفور محلية بليل.
برنامجنا ده برنامج مهم بمسألة العدالة الانتقالية اللي الناس بتوقع منها إنها هي تنقل الواقع ده بين كل إشكالاته ومشاكله لواقع طبيعي فيه تسامح فيه إنصاف فيه عدالة. في الإدارة الأهلية وإنت بالذات فهمكم للعدالة الانتقالية كلها شنو وشنو المفترض يحصل فيها؟
نشكركم جدا لهذا اللقاء وحقيقة سعداء جدا أنه تم السلام ولا زال السلام ده عايش أرضية والأرضية دي لابد أن يكون لكل الناس، لابد أن يتم لها طبيعات كثيرة. الطبيعات ده عشان ما ينزل لأرض الواقع داير أنه الناس كلها يعني يكون على قلب رجل واحد وبعد ذاك السلام تنزل وبعد ذاك على القواعد وعلى الجهات كلها والإدارات هو مختلف القبائل وكده، ولكن إن شاء الله كإدارة أهلية إن شاء الله هنوصل ما في وجهنا بأنه العدالة الاجتماعية يتم وكل إنسان يلقى حقه وكل إنسان يكون مرفوع يعني في مقامه ويبدع حقوقه.
سمع سلطان عبد الرحمن.
أيوة.
العدالة الانتقالية دي جزء كبير منها مربوط بالسلام الاجتماعي وربط النسيج الاجتماعي، والإدارة الأهلية مفترض تكون عندها دور كبير في مسألة الصلح الاجتماعي وردق النسيج الاجتماعي وإعادة الحياة لطبيعتها. الدور اللي ممكن تلعبه الإدارة الأهلية ومسؤوليتها في السلام الاجتماعي؟
والله الدور اللي ممكن يعني كإدارة أهلية، لأنه الإدارة الأهلية عليها من الموروث العرف ومعرفة كل المكونات الموجودة في أي دائرة من الدوائر، وإذا كان يعني من القبائل أيضا برضو معروف، ولذلك العدالة الاجتماعية بديف لأنه ذول لابد أن يعرف العرف الماشي والحياة الماشي، وأي إنسان يعني بعرف كيف أنه يصلح ما بين أخوه، وأيضا برضو يعني إن كان هنالك في أي عمل كده خاصة العدالة الاجتماعية يتطبق على أرض الواقع يتطبق على أرض الواقع. يعني لك إدارات أهلية بنعرف حقوق الناس اللي يمكن يتم ويكون هناك في تسامح.
سمع السلطان عبد الرحمن، أنت من منطقة بليل ومنطقة بليل دي فيها واحد من أكبر معسكرات النازحين في دارفور اللي هو معسكر كلمة. داخل العدالة الانتقالية برضو بنطرح عودة النازحين لقراهم ولبيوتهم. تصورك شنو يعني العدالة الانتقالية ممكن تساعد كيف النازحين دي لأنهم يرجعوا بسلام لغراهم ولمزارعهم؟
والله العدالة الاجتماعية حقيقة أنا عندي أكثر يعني أكبر معسكر موجود في كلمة والمعسكرات الأخرى كلها في دائرة اختصاص محلية بليل، وأنا كسلطان موجود في هذا البقعة إن كان هنالك في عدالة اجتماعية في حقوق والحقوق المتلوة من الناس، لابد أن هنالك في عملية بتاع استيطان في مواقعهم ودايرين يرجعوا، لابد أن يكون الزول يخلي الموقع الممكن أنه تلقى بوباية في ساتن فوق الزول، لابد هذا الزول أنه يخلي ويخلي الزول الداير يرجع ده يعرف أنه محله ده سليم معافى الأمن مستقيم، وأي من يطلب من الأشياء المطلوبة في حق الإنسان يعني موية ومدارس وغيره من الأشياء لابد أن يكون متوفر، ولكن أن يعني هنقوم بجهدنا، ولكن عاوز على الأخوان النازحين عشان ما يعودوا في البداية الأولى، هناك يعني لابد أن يكون هناك في تعويضات فردية وجماعية وكذا إن شاء الله.
السلطان عبد الرحمن آدم من جنوب دارفور منطقة بليل، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية، شكرا كثيرا. مستمعينا الكرام، بحديث السلطان عبد الرحمن آدم أبو سلطان عموم الداجو بمحلية بليل ولاية جنوب دارفور، نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع، وأشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة، لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.